وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النوع السابع والعشرون: الكراهة وعدم الرغبة. طبعا الكراهة وعدم الرغبة هنا يذكرها في الرذائل، فمعنى ذلك أنه لابد أن يكون كراهة أشياء حسنة حتى تكون من الرذائل، وكذلك عدم الرغبة في أمور حسنة هي التي تكون من الرذائل. أما كراهة أمور سيئة وعدم الرغبة فيها فهي من الفضائل وليست من الرذائل. فإذا لما نتكلم عن الكراهة وعدم الرغبة، هو يفسر الكراهة: نفرة الطبع عما لا يخلو عن إيلام وإتعاب. فإن نفرة الطبع، الطبع ينفر من شيء يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى فيه نوع من التعب، فيه نوع من الإيلام، ألم. أي شيء فيه ألم أو فيه تعب فالطبع ينفر منه. الكلام هنا في مثل شنو؟ في مثل مثلا الصلاة، صلاة الصبح مثلا فيها نوع من الجلوس مثلا من الصباح في وقت محدد، قد يكون أيام شتاء أيام، ويحتاج يتوضأ ويحتاج، فهذه فيها نوع من الإيلام، يعني شيء لا تنفر منه النفس في بحسب طبعها. فهذا مثلا قد يجي إنسان يقول مثل هذا لا يرغب في أن يقوم لصلاة الصبح مثلا، أو لا يرغب في أن يقوم أو يكره أن يقوم لصلاة الصبح بسبب وجود إيلام في هذه الصلاة، بسبب وجود تعب تحتاج إلى تعب، ولذلك لا يقوم. فهذه بهالكيفية تعتبر من الرذائل. الصوم مثلا فيه جوع، ففيه بعد عن شهوات، البعد عن الشهوات نفسه فيه نوع من الإيلام. الجوع قد يكون فيه نوع من الإيلام، قد يحصل أيضا على أفرض تعب، مرض أو مو مرض، أفرض ألم رأس، ما أدري شنه، ضعف، وهن، هذه كلها أشياء ينفر منها الطبع. فقد يكون أيضا لا يريد الصوم لأن الصوم يتسبب في إيلام له، لا يريد مثلا أن يدفع حق أو يعطي فقير أو مثلا يعطي ذي رحم محتاج أو غير ذلك، لأنه هم خروج الأموال من بالنسبة للنفس من الأشياء المؤلمة، فلا يرغب في إخراج هذه الأموال لأن فيها نوع من الإيلام له، النفرة بحسب طبعه الأولي. وهكذا إذن عندنا أشياء لا نرغب فيها، أشياء ننفر منها بسبب وجود نوع من الألم في هذه الأشياء. عندنا أشياء بالعكس نحبها ونرغب إليها مثلا، ليش؟ لأن فيها نوع من اللذة لنا، وهذه قد تكون أشياء حسنة. واحد مثلا أفرض يلتذ بالدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، واحد يلتذ، افرض بزيارة النبي والأوصياء فلما يكون اللذة بأشياء حسنة خلاص هذا يكون شيء حسن يعني. أما لما تكون اللذة بأشياء سيئة، واحد يلتذ بسماع الأغاني بحيث أنه يطرب ويرتاح للأغاني، يلتذ بالنظر مثلا إلى ما يحرم النظر إليه، ويلتذ أفرض بأخذ أموال الناس وجعلها في حوزته مثلا، يلتذ بأفرض دفع الأموال إلى أشياء محرمة، فيحب أمور مثل هذه أو يرغب في أمور مثل هذه. فطبعا هذه تكون من الرذائل. إذن الرغبة وعدم الرغبة قد تكون في أمر تعتبر من الرذائل وقد تعتبر من الأشياء الحسنة، و يعني سواء رغبة أو عدم رغبة، كراهة أو حب، كلاهما أيضا قد يكون أمر حسن وقد يكون أمر سيء. طبعا ما الذي يجعل الأشياء طبعا نحبها أو نبغضها، نرغب فيها أو لا نرغب فيها؟ شنو اللي يخليني أرغب في شيء، شنو اللي يخليني لا أرغب في شيء؟ عادة أو يعني المعلومات اللي عندي عن الشيء هي التي تجعلني أرغب فيه أو لا أرغب فيه. يعني مثل ما الآن في العالم كله، ما الذي يجعلهم أو ما الذي يجعل الإنسان يشتري ما لا يريد ويدفع عليه أموال؟ أنهم من خلال التلفزيون، من خلال الدعاية، من خلال ما أدري شنو، أقنعوه أنك بحاجة إلى هذا الأمر، وأن راحتك سعادتك تتوقف على شراء هذا الشيء، وصحتك بقائك يتوقف على شراء هذا الشيء. فلما يقتنع يدفع، مع أن الدفع هذا صعب، ممكن في أمر خيري لا يدفع 10 ريال، ولأجل مثلا جهاز لا حاجة له فيه مثلا رياضي قالوا له أن هذا بيخليك بطل من الأبطال، يدفع 10,000 مثلا. هذا ما اقتنع أن الإعطاء للفقير مفيد له، واقتنع أن شراء هذا الجهاز مفيد له، فاشترى الجهاز ولم يعطي الفقير. إذن هي القضية يعني الرغبة وعدم الرغبة بحسب المعلومات اللي عندك حول الشيء، مقدار المعلومات اللي عندك حول الشيء تدفعك إلى الاهتمام به والاعتناء به، أو تدفعك إلى عدم الرغبة فيه وعدم الاهتمام به. فإذا هذه حالة، أنه أنا لو عكست مثلا وعرفت فوائد إعطاء الفقير واقتنعت بها، مو بس يعني شفتها وما اقتنعت بها، مثلا عرفت أنه الإعطاء الفقير يعتبر استثمار طويل الأجل، 10 ريال هذه كم بتصير في النتيجة؟ أحسن لك من اللي صرفت 10,000 فلو كثرت 10 وخليتها 10,000 استثمارك في المستقبل يصير ضخم جدا. لو تصور هو هذا مقدار، الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وتصور شنه مقدار ما سيعطيه الله في مقابل الصدقة، طبعا سيقبل على الصدقة أكثر وأكثر. ولو دفع كل ما دفع وجاء يوم القيامة سيرى أنه مقصر وكان المفروض يدفع أكثر. هذه القصة نقلتها كثيرا، الرجل الذي دفع يعني بنى مدرسة كاملة ما زالت قائمة لليوم من 40 سنة تقريبا أو صار لها 50 الله أعلم، 40 سنة على الأقل موجودة. كانت جامعة النجف الدينية يعني كانت في زمانها أرقى مبنى يمكن في النجف الأشرف، طريقة خاصة، رواتب خاصة للطلاب اللي يدرسوا فيها، إذا الباقين ما عندهم يعني المدرسة تعطى غرفة فارغة ما فيها شيء، هذه غرفة مؤثثة وفيها كل شيء، ولها أوقاف تدر عليها. المهم تاجر كبير جدا صرف نص أمواله، خلى نص أمواله لها الجامعة وأوقافها، والنص الثاني احتفظ به. فيقال أنه رؤية بعد وفاته وسئل ما الشيء الذي تأسفت عليه، فقال لهم النصف الآخر هذا اللي ما حطيته في الجامعة هذه، مش لو حاطنه يقول كان بعد يعني مع على هالمقام اللي وصل إلى، شاف أنه لو بعد يعني كان يحصل أضعاف مضاعفة عما وصل إليه. فلو أن الإنسان رأى هالحالة يشوف أنه يعني أن هذا العطاء له قيمة. كذلك يقال أحد أمراء كان من إيران، أمير من الأمراء في قبل 200 سنة ما أدري كم، نفس الشيء، هذا أمير كان وأموال ما شاء الله، سوى جاء في باله أن كل هالأموال هذه يصرفها على مرقد الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، بناء وتذهيب قبة وما أدري شنه كذا، وسوى له مكان قبر عند الإمام الكاظم. طبعا من تلك الأموال اللي لا حصر لها إلى صار عنده أموال قليلة بالنسبة للأمراء يعني اللي حوله، فيقول كان يستهزوه به في على العمل اللي سواه. لكن لما توفي كان في إيران، جابوه إلى العراق، وصلوا للعراق وإذا الناس كلها يعني مواكب تستقبل الجنازة وتنتظرها خارج الكاظمية، يعني ذولا ما أخبروا أحد، وهو موصي أن يدفن عند الإمام الكاظم. وصلوا على خارج الكاظمية وإذا الناس تنتظر، من هو هذا؟ فلان. قالوا لهم نعم، فبدت يعني التشيع، قالوا احنا جايين إليه، ايش جايين ايش عندكم وياه؟ فقالوا بأن الإمام أخبر الخادم أنه اليوم بيجي فلان، فاطلعوا بالمواكب استقبلوه من خارج الكاظمية. فلو واحد تصور مثل هالحالات يعني تصور مقدار ما يفيده المبلغ الذي صرفه لله سبحانه وتعالى، ممكن أن تسخو نفسه، تصير في نفسه سهل أن يخرج هذا المال قبل قبل هالقضايا مثلا، قبل أن يعرف معلومات عن ما تفعله هذه الأموال في مستقبل أيامه، يصعب عليه أن يخرج شيء منه. ولكن بعد أن يعرف ويطمئن إلى أن هذا الشيء اللي راح هو إله، راح إله ما راح لغيره، هو في الواقع راح له مو لغيره، هنا طبعا ما يتألم، ولو تألم هالألم يتحمله، يعني مثل ما المؤمن يتحمل حتى الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقول هذا الألم يستحق النتيجة، فماكو مشكلة أني أتألم. فنفس القضية لما نتصور الصوم، في رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول لذة الخطاب أنستنا تعب العبادة. لذة الخطاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، من هو المخاطب؟ الله سبحانه وتعالى. يقول لو يعني ما معنى يقول أو أنا أفسرها بهكذا، لو لم يكن يعني لا فوائد صحية للصوم، لا فوائد ما أدري شنه، لا آثار، لا ثواب، لا كذا للصوم، كل شيء ما، إلا أن الآمر به هو الله وأنا قاعد أنفذ أمر الله، بس كافي، هذا نفسه كافي لنسيان كل تعب الصوم، أني جاي أمتثل أمر الله. مثل ما أشوف يعني بعض الناس مثلا لو أفرض راح العراق والمرجع أعطاه 10 ريال قال له هذه خذها وصلها لفلان، يرتاح فلان يفتخر على بقية الخلق أنه والله أنا المرجع كلفني، مع أنه ممكن يكون كلفه بكل فتعبه يعني، إلا أنه كون المرجع أنا كلفني وقال لي سو كذا، هذا شيء يعتبر عظيم. فشلون الله سبحانه وتعالى هو المكلف، فيقول ما يحتاج بقية الأمور هذه، هذه لوحدها تنسي تعب العبادة، فكيف بقية الأشياء والفوائد الدنيوية والفوائد الأخروية للصوم؟ فإذا واحد عرف هذا مثلا خلاص بعد يعني يسهل عليه مهما كان صعبا. وأما الصلاة مثلا فمرة يتصورها هذه قوم يعني لما ينظر للصلاة شنو ينظر فيها؟ ينظر إلى الصلاة على أنها يعني ينظر إلى الصلاة بمقدماتها، فيها قومة من المنام، فيها ما أدري شنه، فيها حركة، فيها يعني هذه اللي ينظر إليها، فيرى في الصلاة الجانب المتعب، معلومات عن الصلاة أنها شيء يخليك تقوم من المنام في الوقت اللي المفروض ما تقوم، أنها لابد أن تحفظ ما لا تحتاج المفروض ما تحفظ شيء، وهكذا يعني أشياء اللي فكرة في الصلاة هذا المقدار من الأشياء. وهذه أشياء مؤلمة إذا بس هذه الصلاة، فما تدفع الإنسان إلى أن يصلي، ماكو دافع للصلاة، فلذلك تكون الصلاة ثقيلة جدا على الإنسان ما دام هو يفكر بهذا المقدار. أما لما يعرف مثلا أن الصلاة معراج المؤمن وأنها اتصال بالله سبحانه وتعالى وأن فيها ارتباط إلى الله وأنها هي أصلا كل أعماله الآتية مرتبطة بالصلاة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. المهم أنه هو يعرف الله ويعرف كيف يصل إلى الله عن طريق الصلاة، وأيضا فوائد الصلاة فرض الدنيوية، فوائد الصلاة في البرزخ، فوائد الصلاة في الآخرة، وفوائد الصلاة الوصول إلى الجنة، فوائد الصلاة للاتصال بالله. لما يعرف يعني ينظر إلى الصلاة نظرة أخرى غير نظرة أنها شيء متعب وقومة وقعدة وانتهت القضية، فيصير خلاص بدل عدم الرغبة في الصلاة بسبب كونها مؤلمة صار شاف أن حتى لو فيها ألم الهدف يستحق هذا الألم. مثل ما يقولوا لو أن إنسان قالوا له مثلا ترفع لك 100 كيلو أو 200 كيلو نعطيك، بس ترفعها وتنزلها نعطيك مثلا 2 مليون ريال على رفعتها، أفرض أنه طبعا يعني تعب شديد حتى رفعها ونزلها، بعد ما يخلص من هذا الأمر هل يحس بتعب لو يحس براحة وأن هذا التعب يسوى النتيجة التي حصل عليها؟ لا، يحس بلذة ونصر وفائدة، مع أنه شايل يعني أثقال، شايل آلام على رأسه، إلا أنه لأن النتيجة اللي بعدها مفيدة جدا فما يحس بهذا الثقل وهذا الألم، بل يحس أن هذا الألم نعمة من النعم التي حصل عليها، لأنه النتيجة التي بعدها كانت عظيمة. فنفس الشيء لو كان ينظر في الواقع إلى البعيد ويعرف شنه نتائج الصلاة وشنه فوائدها، كان يعني يتحمل أكثر مما يتحمل هذا اللي قاعد يرفع، لأنه شنه المليون وشنه المليونين بالنسبة لعطاء الله سبحانه وتعالى لتكبيرة من تكبيرات الصلاة، مو للصلاة كلها، ولتسبيحة من تسبيحات الصلاة. عطاء الله أعظم من كل ملايين الدنيا، بل من كل الدنيا. فإذا علشان هذه، لأنها أمور حسية، يحس بأنه هذا الألم يسوى النتيجة. زين، شلون هالألم الخفيف هذا مال الصلاة لا يسوى النتيجة التي يستفيد منها من الصلاة؟ إذا نفس القضية، عدم الرغبة هنا بسبب ضعف المعلومات عن الصلاة، يعني معرفتها عن الصلاة صايرة معرفة بأشياء غير جيدة، مثل قضية يعني لعلها واردة في أكثر مناطق الشيعة الآن، قضية طلب العلم مثلا. مجرد تقول لواحد مثلا ابنك ليش ما يطلب العلم، شنو يتصور بطلب العلم؟ هل يتصور أن مثلا طالب، أنت لما تقول لواحد خل ولدك يصير طالب علم، أول صورة يتصورها شنو؟ يتصور فقر، يتصور غربة، عدم الاستقرار، ما يندر مثلا يحصل له شيء، يعني بيروح عليه العمل وإلى آخره، يتصور أشياء من هالنوع. ولذلك يقول لك ليش يعني أنا أضيع ولدي أخليه يصير طالب علم؟ ما يتصور مثلا أن كل كلمة يقولها طالب العلم في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإحياء أمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو كل كلمة، كل حرف بقصر في الجنة. هو يقول لك هذا ما بيقدر يبني له بيت في الدنيا، لا يبني بيت في الدنيا، كلماته كل حرف قصر بالجنة، خلى بعدين يروح يعطيك على الأقل تحصل من عنده. أنت ابني بيوت الدنيا وخل هو يبني لك بيوت آخرة. لا، ما يقدر يشوف الدنيا تفلت، الآخرة خلها تفلت ماكو مشكلة، بس الدنيا ما يقدر يشوفها تفلت، ضعف معلومات. يتصور طلب العلم زين، ليش ما تصور طلب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع؟ تصور هذه، تتصور أنه هذا طالب العلم يعني يصلح النفوس للآخرة وغيره يصلح الدنيا، هذه شغلته أن يصلح الآخرة، يصلح آخرة الناس، وأي عمل آخر قاعد يصلح دنيا الناس. وفرق يعني مهما يكون الدنيا لو أصلحت كل ما أصلحت فيها أنت رايح عنها، النتيجة اللي بتستفيد منها هو ما صنعه لك طالب العلم وليس ما صنعه لك عامر دنياك. من اللي يتصور هذا؟ يعني شيء ما واحد يتصور. ودائما الصورة الموجودة بس صور فقد شيء من ملذات الدنيا بسبب طلب العلم. خليه يفقد ملذات الدنيا، شنو مشكلة ملذات الدنيا؟ مع أنه مثلا الأب قد يكون غني وقادر على أن يمشي لراتب من أول ما يروح إلى آخر هذا، زين يسوي له هو لنفسه مو إلى الولد، يودي على حساب وهو يصرف عليه وما يخليه يصير فقير، وبهذا هو يبني له بيوت. كل بعدين كل عمل يسوي ابنه فله منه نسخة، لأنه هو اللي وده فيرتب له روحه. يعني حتى هذه صعب يتصور، ولذلك كثير ما يتصور إلا الآلام ويترك تصور الفوائد التي تجنى. أكو مرة واحد يتكلم مثلا عن أن الطالب الفلاني باني له بيت وعنده سيارة ومرتاح. فقال شلون يعني؟ قلت له زين انت شنو؟ هذا الشخص كان يشتغل في ارامكو راتبه في 30 ما ادري 40 الف، هذا الشخص اللي يشكر على ان اكو طالب عنده بيت وعنده سياره. قلت له انت عندك بيت لولا؟ قال عندي سياره. قال هم عندي. قلت له شنو تشتغل؟ قال اشتغل في الشركه. قلت له شنو تستفيد منك الامه؟ تقعد تشتغل الى الجماعه، وهذا المبلغ اللي تاخذه من الدوله هو من الامام، فتاخذ راتب من الامام ولا تصنع للامام شيئا. وهذا لو انه بس يعلم اهل بيت الوضوء احسن من شغلك الى التقاعد. لو علمهم الصلاه احسن من شغلك الى التقاعد، فليش تستكثر عليه بيت وسياره؟ شنو قيمه البيت والسياره على ما يبدو؟ طبعا هذا كلام الامام الحسين لما علم ولده فقط الفاتحه، مو الصلاه كلها، علم فقط الفاتحة ومو الفقه كله. مثل السيد الخوئي مثلا مدرس للفقه لمدة 50 سنة دورة كاملة مثلا وغيرهم. ففرض الفاتح فيقول لك أعطاه 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، وأعطاه حلة بألف وملأ فاه درا، على تعليم الفاتح. زين قال له بعدين الناس قالوا له شنو مسوي هذا؟ شنو تعطيه 1000 دينار وحلة بألف وتملأ فاهدر؟ شنو مسوي؟ نفس الفكرة الآن لليوم، يعني هذه الإشكال اللي اشكلوا على الإمام الحسين ما زالوا يشكلوه إلى اليوم. شنو مسوي طالب العلم؟ شنو الشيء اللي قاعد يعطي؟ شنو قيمة هذا الشيء الذي يعطي؟ ما يعتبر إلى قيمة لأن ما ترى القيمة، القيمة هي في الآخرة مو في الدنيا. ما قاعد يصلح دنيا الناس في كثير من الأحيان، أكثر الأحيان يكون إصلاح للآخر. الناس في دنياهم بصيرين بإصلاح، ما يحتاج إلى أحد يبصرهم، لكن في الآخرة محتاجين. فالإمام إيش قال؟ قال ما أعطاه ولدي أفضل مما أعطيته. تعليم سورة الفاتحة أفضل من 1000 دينار وحلة بألف والدر ملء الفم. ولذلك ما تقول يعني أنه والله هذا ما يستحق، قول هو يتواضع، هو ما يريد ياخذ، هو ما يريد يعني يريد يكون زاهد، هذا شيء حق يعني، وهذا أكثر دأب علمائنا. لكن لو أراد هل يستحق أو لا يستحق؟ لو أراد أن يكون هذه مجموعة من أعماله خصوصا غير الواجبة بالثمن، ما إلى حق ياخذ. فإذا المفروض نتصور هذا الآن. يعني السيد بعض مراجعنا كان خلال فترة بحثه الخارجي، باحث خارجي استلم لذاك الوقت، يعني كان في الدرجة الأولى في النجف، يستلم لفرض 200 ريال 300 ريال في الشهر. لو قست إلى أي رئيس جامعة في العالم ماكو مقارنة بالنسبة للعلمية. ولو قست لإدارة الآن مثلا يفرض السيد يدير الشيعة في العالم، يدير شؤونهم غير الفتاوى الفقهية، هم شؤونهم العادية، مئات الملايين من الأشخاص هو اللي أيضا مسؤول عن إدارتهم. فأي مدير يعني بتعطي كم مقابل إدارة هالخلق كله إذا بتعطي في الدنيا؟ لو يريد الدنيا يعني كم تقدر تعطي؟ كم يستحقه هالخلق كلها تحت إدارته ويديرهم وإدارة مضبوطة وماشية أمورهم بسببه وعن طريق من ينصبهم؟ ما تقدر تحسب إلا بأموال الدنيا، ما تقدر تحسب إلا بأموال الدنيا. هو ما يريد هذا شيء حقه، كيف هو يزهد في الدنيا وما يبغى حتى بيت يملك؟ هذا هو شأنه. وأما أنه شنه المقدار اللي يستحق ما نقدر نحدد. الإمام أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام لو بتعطي أو الرسول يبغى يعطوه أجر قالوا له نعطيك أجر، شنو تعطوه أجر؟ شنو يعني بيعطوه أجر دنيوي؟ هي الدنيا شنو عنده حتى يشتريها بشنو يعني؟ لا بالنسبة للأفرض غير، هو ما يريد حتى الجنات، حتى الجنة مو عنده مهم، المهم هو رضا الله سبحانه وتعالى. فتقول له والله بعطيك أجر هالدنيا بخليك حاكم على العالم، الحكم على العالم كله ما عنده، ما يسوى شسعنا عنده، ما إلى قيمة حسب تعبير أمير المؤمنين، ما يسوى عفطة عنز الحكم كله للناس، تقتل الناس لأجله، لأنه هو بس لو نظر للآخرة فهذه الدنيا يزهد فيها. فكيف وهو ينظر إلى الله حتى الآخرة ما عنده اهتمام بها؟ قطعا لا الدنيا ولا الآخرة، يزهد في يعني في ملذات الجميع بقبال الارتباط بالله سبحانه وتعالى. كلام يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.